بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب الأدب المفرد، وهذا هو الدرس 14 من هذا الكتاب المبارك للإمام البخاري الحافظ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب ينبغي لكل طالب علم وداعي إلى الله تعالى أن يهتم بما جاء فيه من الدراسات والكتب والأحاديث حتى يتضلع في ذلك وينفع الله به، لأنه كتاب مبارك. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام البخاري: باب المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، ومعنى المستشار أي أن الذي يطلب منه أخوه المسلم المشورة، لأن الإنسان في هذه الدنيا تعرض له أمور كثيرة يريد أن يقرر فيها، إما في عمل أو في زواج نكاح أو في إنشاء بيت وأمور كثيرة. فهذه الأمور فيها أمور دينية وأمور دنيوية، كأن يريد الحج مثلا وغيرها كذا من الأمور. فإن عمد إلى رأيه وعلمه القليل لربما يقع في خطأ، فهنا يستدعي منه أن يستشير الغير ممن حوله من إخوانه وكبار السن والعلماء والفضلاء وأهل الخبرة فيما عنا له أن يقدم عليه. فإذا استشار الأمين الناصح الذي يبذل له المشورة أعانه ويسر له كثير من الأمور، وبذلك يستطيع أن يستقر على أمر معين. ولكن يحذر من استشارة السفهاء أو الحمقى أو غيرهم من الكفار وغيرهم ممن قد يضرون به وأصحاب الملل الضالة، فهذا أمر لا بد فيه. ولهذا عقد الإمام البخاري هذا الباب وجمع فيه أحاديث تدل على ذلك. قال في هذا الباب، وهو الباب 128، قال: باب المستشار مؤتمن، يعني الذي تشير إليه والذي يستشار من الغير، قل يا أخي والله أريد استشيرك في المسألة الفلانية. هذا الذي تطلب منه الاستشارة لا بد أن يكون مؤتمن، فلا بد أن تختار الرجل الأمين، لأنك ستقول له سر، ربما يكون سر وربما غير ذلك، وتريد أيضا منه النصح وتريد منه الأمانة في ذلك والاجتهاد في ذلك. فلا بد أن يكون من استشير أمينا صاحب خلق صاحب دين يحفظ الأسرار ويجتهد في إيجاد يعني ما ينصح به أخاه وما يشير عليه به، إما الإقدام على ذلك أو عدم ذلك، ويبين له الأسباب ما استطاع إلى ذلك. فهذا هو باب الاستشارة. إذن المستشار الذي يستشار لابد أن يكون أمينا، ومعنى الأمانة عظيمة. الأمانة عظيمة وهي أمانة الدين وأمانة الخلق وأمانة الأخوة في الدين وهكذا. جاء الحديث في هذا الباب، قال الحديث 56 بعد 200، قال: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته، أي امرأة أبي الهيثم، امرأة أبي الهيثم: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق شح نفسه، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا حديث عظيم. وهذا الحديث له أولا، هو جاء في باب الاستشارة، وهذا رجل استشار النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الحديث قصة ذكرها بعض أهل العلم في كتبهم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة ما أخرجه إلا الجوع والحاجة. لك سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يعينه على أن يأكل. هكذا خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، فلقي في الطريق، لقي أبا بكر، قال: ما أخرجك؟ قال: ما أخرجني إلا ما أخرجك، وهو الجوع. ولقي الرسول وأبو بكر عمر أيضا أخرجه الجوع أيضا. سبحان الله، الرسول وأبو بكر وعمر خرجوا لأمر عظيم، وهو أنهم يحتاجون إلى من يطعمهم، يعينهم على الإطعام. انظر إلى هذا الأمر العظيم. طيب، ذهبا في الطريق، فالرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يذهبا، أو ذهب معهم إلى بيت هذا الصحابي الجليل أبا الهيثم رضي الله تعالى عنه. فلما بلغ إلى هذا البيت سأل عن أبا الهيثم، فقيل له أنه راح ينضح الماء أو شيئا من ذلك، فإذا يعني به ينتظر رسول الصحابة والصحابيان. فجاء أبا الهيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم، هنا يعني أبو الهيثم أكرم الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء بشيء من الخريف ويعني أكرمه بذلك، وذهب أيضا وذبح له شاة فأكل منها، وأكل معهم من معه رضي الله عنهما، أبو بكر وعمر. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى حال هذا الصحابي الجليل أنه في حاجة إلى من يعينه على خدمة يعني مزرعته، وأيضا مما معه من الأغنام وغير ذلك، وعلى نضح الماء، فقال النبي لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ يسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك خادم يعينك يعني في حاجاتك مما تحتاج إليها؟ فقال رضي الله عنه، قال: لا، ليس لي خادم، أي أنه يخدم بنفسه. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إليه أنه إذا جاء السبي من الجهاد، من الجهاد، من العبيد أيضا، أي من العبيد، إذا جاء ذلك السبي ائتنا، يعني نعطي خادم من هؤلاء الذين يؤتى بهم. قال: فأتنا، فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لهما، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فأتي الرسول برأسين، ما هناك إلا يعني من سرية، أتوا برجلين من ذلك السبي، لا ثالث لهما. فأتى أبو الهيثم لما سمع أن الرسول جاءه شيء من السبي، أتى يعني مثل ما توعد مع الرسول أصلا. قال النبي: اختر منهم، اختر من هؤلاء يعني اثنين، اختر منهم أحدهما يكون خادما لك. قال رسول الله: اختر لي. فهنا أسد الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار هنا يعني مستشار. فأبو الهيثم، أبو الهيثم استشار الرسول أن يختر له أصلح يعني خادم من 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 هذين. وقال بعد ذلك الرسول قاعدة عظيمة يعني توجه لأمة الإسلام جميعا، قال: المستشار مؤتمن، أي أنه لا بد من استشبان من استشيرهم أن يكون أمينا ناصحا لمن أوكل عليه هذا الأمر. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ هذا، فأشار إلى أحد، يعني إلى أحد الاثنين الذي يجي بهم للسبيل، فأشار إلى أحدهما قال: فإني رأيته يصلي. انظر اختيار النبي عليه الصلاة والسلام أنه اختار خير الاثنين مما رآه من أنه يصلي، أي يحافظ على الصلاة. خذ هذا فإني رأيته يصلي، فهذا فيه أمر عظيم، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعلم أن هذه استقامة، فعلم أنه محافظ على الصلاة، محافظ على أمانته أيضا وخدمة سيده وهكذا، فأشار بهذا. فهذه يعني إشارة النبي له، واختار له خير الاثنين، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي، ثم قال واستوصي به خيرا، أي يعني لا تشق عليه، وارحمه واعطف عليه وأكله وشربه، يعني استوصي به، وصيبه لأنه سيده سيكون الآن وهو عنده يعني خادم، استوصي به على وجه العموم. وهكذا يعني من الأمور التي ينبغي أن يستوصيها بالإنسان ممن يخدم عنده، قد بلغ معنا في هذا أبواب كثيرة آنفا. ثم قال ما أنت ببالغ، لما جاء إلى البيت وعلمت امرأته ما أعطي له من شان هذا، وأن الرسول قال استوصي به خيرا، انظر إلى المرأة الصالحة، هذه المرأة تولد أبي الهيثم، قالت ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي، أي لن تستطيع أن تبلغ أن تستوصي به خيرا إلا بأمر لا أعظم منه، ما هو؟ قالت أن تعتقه، فقال هو عتيق، مجرد ما أشارت إليه بذلك عتق. أيضا استشار المرأة هنا، جزاها الله خير، مرأة صالحة، قالت له ما أفضل من أنك تعتقه، فقال هو عتيق أي حر، ويعني تخلى عن حاجته الدنيوية أن يخدمه ويعينه وهكذا، وإلا لو كان أمسكه يعني وأيضا أكرمه واستفاد منه وأعانه على خدمته وأحسن إليه وعلمه رباه وهكذا لكان ذلك خير، لكن أراد القمة، أراد أن يبصر القمة فيما يكون فيه النصح، فكان أفضل ما يقدم له أن يعني يجعله عتيق حر لوجه الله تعالى، فهذا أمر عظيم لا شك فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بعد ذلك أمر عظيم في أمر الاستشارة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من قال عليه الصلاة والسلام يعني مبين هذا الأمر العظيم بالاستشارة، قال عليه الصلاة والسلام ما إن المستشار مؤتمن، هذه قاعدة عظيمة في الإسلام، إن المستشار مؤتمن. ثم بعد ذلك بين أمر عظيم، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث، يعني الله تعالى ما بعث نبيا ولا جعل خليفة له، أو يعني كان من يقوم مقام النبي أو الداعية أو ولي الأمر إلا جعل له بطانتان. انظر هذا من فضل الله تعالى على عباده أن يجعل لهم من يستشيرهم، لكن هناك فرق بين مستشار وآخر، قال ما جعل الله أو ما بعث الله نبي أو خليفة، يعني بمعنى ولاية هنا، إلا وله بطانتان. طيب بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن، نعم هذه البطانة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة أخرى لا قالوا تنهى عن تأمر وتنهى، وبطانة لا تألو خبالة. ما معنى لا تألو خبالة؟ أي لا يعني تقصر في أن تفسد أمر هذا الذي كان أمير أو نبي، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هي عكس الأولى تماما، وبطانة لا يعني تجتهد، لا تألو خبالا إلا أن تفسد، يعني تشير إليه بما يكون فيه الفساد وبما يكون فيه مضرة وبما كان فيه أي خلاف الذي ينبغي أن يشار. ثم قال ومن يوق بطانة السوء فقد وقي خيرا، هذا أمر عظيم، الله تعالى من عصم الله تعالى من جعلهم من الأنبياء والخلفاء والأمراء وغيرهم ممن عصمهم الله تعالى وجعل لهم بطانة الخير، هؤلاء هم الذين يقون الشر. ومن وقي بطانة السوء فقد وقي، يعني من جعل الله له خليفة المستشار أو يعني من يقوم مقامه في النصح والبيان وجعل له هذا بطانة طيبة وأخذ برأيها وأخذ بأقوالها وعمل بذلك، وفقه الله لكل خير. إذن الله تعالى إذا أراد بك خير وقاك السيء أي كان، سواء كان مستشارا أو قريبا غير ذلك، وهكذا من فضل الله تعالى على أنبيائه وعلى أيضا من ولوا أمور المسلمين، وفقهم الله تعالى الثبات والنصح، أنه يوفقهم إلى البطانة الطيبة التي تجر إليهم ما يكون فيه خيرا عظيما لهم يعني من أمرهم الله عليهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 129، قال: باب المشورة. أيضا المشورة هي يعني التشاور والاستنصاح مع الفرد والاثنين والثلاثة، كل هذه ينبغي أن تقدم في كثير من الأمور، لا تقدم على شيء يعني لا تدري مصلحة فيه والمفسدة إلا بعد أن تشير العقلاء والنصحاء وأهل الخبرة ممن حولك فيشيرون عليك يعني بما يكون فيه يعني خير، وأن يكون من المسلمين الصالحين الأقوياء، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وشاورهم في بعض الأمر. هذا في قول الله: وشاورهم في بعض الأمر، يعني النبي أصلا شاورهم يعني فيما يعني يكون مما يحتاج إلى مشورة، وشاورهم في الأمر فإن عزمت، فإذا عزمت فتوكل الله، هذه الآية: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل الله. ابن عباس يبين يعني تفسير ذلك: وشاورهم في بعض الأمر، أي ببعض الأمور. إذن هنا يعني فيه أيضا الحث على الاستشارة، وعلى أن يكون الإنسان بطانة دائما، وأيضا ممن يعينه على بيان ما يريد أن يقدم عليه. الإنسان عنده قصور مهما كان، فإنه يستشير الناس الفضلاء وأهل العلم وهكذا أهل الخبرة فيما يكون من أمور الحياة الدنيوية، فلذلك يعينونه على ذلك. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أي كل من له قدرة في شيء. يعني يقال أن رجل من دعاة الإسلام ذهب إلى أوروبا في زمن الأزمنة، فسمع به من الكفار ينادشون بعض مسائل الدين، فأشار قال: نحن عندنا القرآن، هذا أعظم كتاب أنزل علينا وفيه كل شيء. قالوا: كل شيء؟ قال: نعم كل شيء في القرآن. قالوا: طيب نحن نسألك، يعني الكيس الدقيق كم يأتي بقرص خبز؟ هل هذا موجود؟ قال: نعم موجود في القرآن، أنا أقول لكم كم في يأتي بقرص. قال: ائتوني بأقرب خباز في المنطقة هذه. فجاوب خباز المنطقة فقال له: الكيس الدقيق هذا كم يأتي منه قرص؟ قال: كذا كذا عدد. قال: إذن ما قاله هذا هو صحيح. قال: هذا ليس في القرآن، هذا من رأس رجل. قال: بلى، عندنا آية في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. هذا من أهل الذكر في هذا الشأن. انظروا كيف يعني حج هؤلاء الكفرة، بل بعضهم أسلم بعد ذلك. إذن هنا استشارة فيها أمر عظيم، والدين أمر بها. فاسألوا أهل الذكر، أي بمعنى أهل الخبرة، شلون تريد أن تجعل يعني تسليك كهربائي في بيتك، اسأل أهل الخبرة في الكهرباء. تريد أن تسأل سباك، اسأل السباكة. تريد أن تأتي إلى طبيب عليك في مرض معين، اسأل من هو الطبيب الذي هو متخصص في هذا وهو حاجكم فيه. إذن هذا الذي يعني يحمل معنى هذا الحديث، بارك الله فيكم. قال في الحديث الذي يليه، وهو الحديث 58، حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوء لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. وهذا أيضا حديث صحيح كما سبق معنا، الحديث التي مضت معنا أيضا صحيحة، ونحن نبين إذا كان هناك حديث ضعيف. فهذا الحديث فيه أيضا يعني في باب المشورة، والباب المشورة داخل في استشارة. فجاء في الحديث هذا قال: والله يقول يقسم بالله تعالى، الحسن هنا البصري رحمه الله تعالى يعني يبين أهمية الاستشارة ومكانتها، فإن الإنسان ينبغي أن يهتم. قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوء أفضل ما بحضرتهم، يعني ما خابوا ولا خسروا فيما استشار ولم يترددوا وحصل لهم التوفيق. استشار العقلاء الفهماء العلماء من حولهم من أهل النصيحة، ما استشاروا ذلك إلا وفقوا إلى خير. وهذا أيضا من النصح في الأمانة والصدق ممن حولهم، ولا يغشونهم ويبينهم الحق ويبينهم ما ينبغي أن يكون عليه. هذا مطابق لقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، أي أمر أهل الإيمان أن يتشاورون ويتناصحون ويكونوا صحابين والبين. فهكذا إذا استنصحت يا أخي المسلم وكن ناصحا، واحذر من أن تخون في النصيحة، فإنك تحتاج إلى أن تستنصح أنت أيضا، ولا تحب عن حاجة غشك، وكن ناصحا في أمرك. وهذا من خلق أهل الإسلام، والإسلام هذا دين يعني فيه كل خير الحمد لله. ثم قال الإمام البخاري الباب 130، قال باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. هنا فيه وعيد شديد إلى من يعني استشير فأشار بالإثم والعدوان وإرادة الضرر لأخوه المسلم، هذا لا يجوز هذا. ولذلك يعني كما بينا أن المستشار مؤتمن، فينبغي إذا استشير الإنسان يكون يعني صاحب إيمان ويعامل هذا الذي استشاره كمعاملته لنفسه. فذكر في هذا الباب الحديث 159، وهو حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره كما بين أهل العلم، فيه بعض ضعف ولكنه يصح لغيره. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتى. حديث عظيم، حديث عظيم فيه من الوعظ العظيم الذي ينبغي الإنسان يتقيّن به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تقول علي ما لم أقل، يعني بمعنى قال الرسول كذا كذاب، وهو يعلم أن هذا ليس من كلام الرسول، فكأنه يريد أن يدلس في دين الله ويدلس في الإسلام، كالذي يأتون من هؤلاء المتصوفة وهؤلاء الدعاة الباطل من أصحاب الأهواء، يقول يأتي بكلام ليس مثل يقول على رسول فعلى رسول، من أين يأتي بهذا كذاب. إذن هذا يعني حذر منه الرسول بقوله من تقول علي، يعني قال قول لم أقله، من تقول عليه ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا وعيد بالنار والعذاب لمن تقول في دين الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا الآن يعني كأنه يريد يشرع في دين الله تعالى، يريد أن يشرع في دين الله تعالى، فيقول قال الرسول لم يقل ذلك. فانظر الكذب العظيم الذي فيه يعني إفساد في دين الله، فليتبوأ مقعده في النار، أي يتبوأ مكانه في النار يوم القيامة، فإنه من أهل النار وعيد شديد. إن كان يعني كفر بذلك فهو خالد في النار، وإن كان دون ذلك فإنه دون ذلك يعذب على قدر يعني فعله، ثم يقول إلا أن يتوب إلى الله تعالى وينصح. ثم قال ومن استشاره أخوه المسلم، انظر أخوك المسلم هذا الذي ينبغي أن تكون ناصح له. قد مرة معنا حديث المسلم مرآة لأخيه، إذا لابد أن تكون صادقا معه. من استشار أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد، أي أشار عليه خلاف ما ينبغي، وهو عالم متعمد في ذلك، إذا هذا يعني قاصد أن يضره، ومن بمعنى يريد أن يضر أخاه المسلم أن يشير إليه بأمور يعلم أنها من الخطأ وستضره. هكذا قال ومن استشاره أخوه المسلم، وحدد قال أخوه المسلم يبين أن في أخوة إسلام هنا يعني تجعلك أن تكون ناصح، فأشار بغير رشد يعني بمعنى خلاف ما ينبغي، فقد خانه، لأنه هذه خيانة، والخيانة شأنها عظيم. والله تعالى يعني الرسول بين في مسألة الخيانة آية المنافق 3، وذكر ما إذا أتمنى خان، إذا أنت يعني صفتك صفة منافق، ترد أن تضر بإخوانك المسلمين، فإن الإنسان يحذر إياه. الخيانة تصمت إذا ما عندك شيء، ما عندك شيء اسكت، الله أعلم خلاص الحمد لله. أما أن تشير بما في مضرة فهذه خيانة وظلم لا شك في ذلك. ثم قال ومن أفتى فتيا بغير ثبت، أي بمن أفتى في دين الله تعالى أو في أمور بدون علم بدون تثبت من كتاب الله أو سنتي أو مما قال أهل العلم في هذا، فإنه آثم لأنه يريد يتعمل الفتية بغير علم يضرنا، فإثمه على يعني إذا فعل ذلك. إذا كان مثلا رجل سأل إنسان مسألة في الدين ثم أفتاه بغير علم جاهل بجهل، ثم فعل ذلك بالفتية التي يعني استفتاه وقال بها وهي خلاف الدين، هذاك لا يثم. من الذي يثم؟ الذي أفتاه. ومع ذلك ينبغي الإنسان لا يستفتي إلا أهل العلم ممن تثق في دينه خلقه ونزاهته وهكذا تستفتي. فإذا أفتاك الحمد لله، وإذا طلبت الدليل لا بأس في ذلك، لأن ما من مفتي من علماء السوء لا يبين الدليل، الدليل في المسألة كذا كذا كذا، هذه الفتوى الصحيحة. فإذن احذروا من أن تستفتي من لا يعني يكون عنده علم. وهكذا أيضا في أمور الدنيا، يعني استفتي في أمور الدنيا مما ليس من العلم، أيضا من الأمور التي يحتاج الإنسان اسأل وتبين ممن عنده خبرة في هذا. فينبغي أن يكون، فإن خانك فالخيانة عليه، فهو تقول عليه فإثمه على من أفتاه. إذا هذا الحديث حجة وبرهان، فإن إذا أفتى غيره يعني بغير وبغير دليل فإنه يكون آثما. وهذا في بيان خطورة الفتوى، وأن الواجب على الإنسان أن يفتي بعلم وبينة وثبات وحجة، فإذا سئل ذلك وإلا يقول الله أعلم والله لا أدري في هذا المسألة. الحمد لله من قال لا أدري أفتى لأنه خاف على نفس الإثم. إذا من تقوى على النبي صلى الله عليه وسلم أو تقوى على الله تعالى أو قال كلاما في دين الله تعالى بدون علم فهو يتحمل إثم من فعل ذلك ممن استفتاه وخانه في هذه الفتية. والإنسان ينبغي أن يحذر. بارك الله فيكم. ثم قال الباب 31 بعد 100 باب التحاب في بين الناس. هذا باب فيه الدعوة إلى المحبة والتراحم بين المسلمين، وهذا أمر عظيم لا شك لحياة أهل الإسلام، وينبغي أن يرحم الكبير الصغير والصغير الكبير أيضا يوقره ويرحم المسلم أخاه المسلمين حتى تكون محبة، لأن هذا الرحمة تكون محبة منها. فالتحاب هو يعني وجود المحبة والمودة بين أهل الإيمان، والتمسك ببعض الرب والتعاون وفي حسن المعاملة، كل ذلك من ما جاء بهذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظر كيف يعني الرسول يعني يبين هذا، يعني إذا كن ناصحا لأخيه، فإذا نصحته أحب له ما تحب لنفسك. فالمسلم أخو المسلم، يعني ينبغي أن يجتهد في ذلك يعني. ولذلك أيضا الإنسان ينبغي أن لا يستشير ولا يعني بمعنى إخواني إلا من يحبهم في الله تعالى ومن يحبونه في الله تعالى. فوجود المحبة أسباب من أسباب تماسك أهل السلام وقوته. والرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسه لا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا. إذا هذا الحديث قال حدثنا إسماعيل ابن أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والله تعالى لا يدخل الجنة سبحان الله. ومن حرم الجنة إما أن يحرم على وجه التأبيد وهذا كافر مشرك، أما من كان دونك فهو من أهل المعاصي إن لم يتب وإن لم يغفر الله له زلته، فإنه يعذب في النار ثم يعود الجنة. لا يدخل الجنة حتى تسلمه، وذكر الإسلام، والإسلام هو ثبات على معنى لا إله إلا الله والعمل بها وعبادة الله وحده كل دين الله، استسلام لله استسلام كامل. فالمسلم يؤول الجنة إما ابتداء أو بعد ذلك، فالجنة مأواه في النار. ولا تسلموا حتى إذا ربط الإسلام، ربط يعني من صفات الإسلام أن يكون من أهل المحبة، يحب نفسه ولأولاده ولزوجته ولإخوانه وللمسلمين جميعا، يحب لهم ما يحب لنفسه. هذه المحبة التي تقوي الإسلام في قلب المؤمن وتكون مجتمع إسلامي. ولا تسلموا حتى تحابوا، يعني إذا حصلت المحبة بينكم قوي إسلامكم، قوي إيمانكم، ارتفعتم على درجة. طيب ما الذي يجعلكم تسلمون إذا المحبة؟ طيب ما الذي يجعلكم تتحابون؟ افشوا السلام، لأن السلام فيه، قالوا وافشوا السلام تحابوا. لما تمشي في الطريق أنت وترى السلام عليكم، قال وعليكم السلام، شعور بمحبة، أنه هذا يحبك سلم عليك وأنت ردها، إذا هذا ما. لكن إذا مريت لم تسلم عليه وأنت تنظر في وجهك، قال والله هذا لأنه غضبان مني، أو أنه يريد أن يخدعني، أو يفعل بي كذا، يحصل نوع من النفرة بين المسلمين. إذا إفشاء السلام هذه فيه دلالة، لأن إيش معنى السلام؟ يعني سلمك الله تعالى من كل سوء، من كل شر، وأنا أيضا أسلمك، لا أعتدي عليك لا بقول ولا بيد وغير ذلك. فإفشاء السلام فيه مظهر يعني سلامة المجتمع جميعا من كله. وافشوا السلام، أي اجعلوا السلام بينكم منتشر. والسلام شأن عظيم وفي أجر. يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل على مجلس الرسول وكان معه الصحابة، قال السلام عليكم. قال رسول الله عليكم السلام. والصحابة قال عشر. فدخل الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله. قال رسول أمر ما السلام ورحمة الله وبركاته. قال عشرون. دخل الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول ثلاثون. قال رسول ما عشرون، ما عشرون، ما ثلاثون. قال دخل الأول فقال السلام عليكم، بل هو عشر درجات وردوا عليهم. ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال له عشرون زاد. ثاني قال السلام ورحمة الله، قال له ثلاثون، يعني ثلاثون من درجات. انظر يعني أظلم هذه الدرجة اللي تلقاها بالسلام. وإذا ردوا عليك أيضا أدركت أجر آخر من ردهم عليك، لأنك سبب في ردهم. وأفشوا السلام، يعني جعلوا منتشر بينكم السلام، السلام في كل وقت. وإذا حصل هذا حصلت المحبة، وإذا حصل المحبة زالت البغضاء، وإذا حصل هذا حصل الإسلام وتمام الإسلام، دخلتم الجنة. قال وافشوا السلام تحاب، وافشوا السلام تحاب، أي بمعنى تحصل المحبة. وإياكم والبغضاء، إذا حصلت البغضاء حصل التهاجر، حصل التدابر، حصل عدم السلام، فإنها الحالقة. ما هي الحالقة؟ التباغض، تبغض، تبغض أخاك المسلم وهو يبغضك بما يقي، ما في داعي لهذا الأمر. المحبة هذا أخوك مسلم وأنت مسلم وهذا مؤمن وهذا آخر، إذا المحبة أن تفشوا بينكم. فإنها هي الحالقة البغضاء، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، نعوذ بالله، تحلق الدين. هل بمعنى يحصل بهذا في دين المرء ضعف، ربما وقعه في شيء من الضلالات، نسأل الله السلام عليكم. فلا بد الإنسان أن يعي هذا، وأن يكثر بالسلام، وأن يكثر محبة إخوانه المسلمين هكذا في كل موضع، وأن يكون ناصحا لهم ويجتهد في ذلك. هذا الذي يكون منه كمال الإيمان، ويكون أيضا فيه رفع عند الله تعالى. هذا معناه إيش؟ يعني الإنسان يحذر من البغضاء، يحذر من البغضاء، لأن البغضاء ضد الذي ذكر الرسول. والذي نفسي بيده لا تخرج حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وافشوا السلام بينكم تحابوا. والمحبة هنا خلافة للبغضاء. إذا معناه تعالوا وإياكم والبغضاء، ينهى عن البغضاء ويأمر بماذا؟ بالسلام، لأن ذات من المحبة فإنها الحالقة التي تحلق الدين، أي بمعنى تذهب كثير من أجرك، تذهب كثير من أجرك، فلربما أوقعتك في النار. الإنسان ينبغي أن لا أقول تحلق الشر ولكن تحلق الدين، أي تؤدي إلى خسار دينك وضعفك وتلاشي على الدين. فلما الإنسان يحافظ على دينه، وأيضا أن ينمي هذا الدين وأن يرفع درجته عند الله تعالى، فإنه خيرا عظيما في الدنيا والآخرة. هكذا الرسول حذر من البغضاء بهذا الحديث وغيره. ثم قال بعد ذلك الحافظ النووي، قال باب الألفة. الألفة يعني بمعنى التآلف، باب يعني بمعنى التآلف. ما هو التآلف؟ التآلف يعني أن الناس من أهل الإسلام يتآلفون، أي بمعنى يحب بعض البعض، هذا يحب هذا وهذا يحب الآخر، فيألفه وجالس معه ويحسن إليه ويكرمه بأخلاقه، وهذا يدعو هذا إلى بيته، والآخر وإذا رأى سلم عليه وسأل عنه إذا غاب، وإذا مرض عاده، وإذا مات تبع جنازته أو قريب عزاء، وهكذا. هذا التآلف، هذه المحبة للمسلمين مطلوبة وشأنها عظيم. قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والضعيف لا يلتفت إليه، وإنما يلتفت إلى الحديث الصحيح. ثم قال في الحديث الذي يليه في هذا الباب أيضا باب الألفة، ويقولين عن الضعيف بالحديث الثاني والستون بعد المئتين، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم عن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال النعم تكفر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب. هذا حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي، وهو حديث صحيح، وفيه من الفائدة أن المحبة الصادقة والعلاقة الودية القلبية يكون لها الدوام ويكون لها البقاء ولها تأثيرات وأمور كثيرة في حياة المسلم الداخلية والخارجية. إذن ينبغي الإنسان أن يوثق علاقته بالآخرين. لماذا؟ بالمحبة. المحبة لأنها شأنها عظيم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاء في الله عن ابن عباس النعم تكفر، بمعنى النعم هذه التي ينعم الله عليه بها، يعني النعم سواء قصد النعمة التي تنزل عليه أو نعمة الإسلام، وهي أعظم نعمة الإسلام. فنعمة الإنسان على أخيه أيضا أن يعني يعينه في أمر من أمور دينه ودنياه، وهكذا يعني يشكره إذا عانك أخاك المسلم تشكره ويعني ترد له الجميل. والرحم تقطع، نعوذ بالله، يعني الذي يقفرون بالنعمة، يعني جاءته نعمة والله ما جاء إلا شيء، وأخذ ينظر إلى من هو أعلى حتى تنكسر رقبته، يشوف الذي عنده مليون والله أنا ما معي إلا مليون، فلان عنده 20 مليون وخلي عنده 100 مليون، وش لك؟ انظر إلى من هو دونك اللي ما معه حتى 100 ريال. فالإنسان ينبغي أن يعني لا يكفر النعمة، لا يرد النعمة، لا يتذمر إذا أنعم الله عليه ولو حتى بالصحة والعافية، هذه نعمة عظيمة. والرحم إياك أن تقطعها، فيه تحذير من انقطاع قطيعة الرحم، لأن الرحم شينة، والرحم أمر الله تعالى ورسوله، فينبغي تواصل تراحم تقارب والتآلف بين المسلمين. هذا أمر عظيم لا ينبغي لسان أن يجهله أو يبتعد عنه. قال النعم تكفر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب، أي قلوب إذا تقاربت وقويت الألفة بينها لا يزحزحها شيء. هذه من أعظم النعم على أمة الإسلام، لم نرى مثل تقارب القلوب. نبه ابن عباس رضي الله عنه أنها أهمية تقارب القلوب والألفة وإبعاد الشحناء والبغضاء والأسباب الألفة من أعظم ما ينبغي للإسلام أن تمسك به. فنسأل الله تعالى أن يمينا على ذلك، بارك الله فيكم. ثم قال الحديث الثالث والستون بعد المئتين، حدثنا فروة ابن أبي المقراء قال حدثنا القاسم ابن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة. هذا الحديث سناده ضعيف، والحمد لله مر معنا حديث في هذا الباب صحيح، يكفينا عن أن الحديث ضعيف. ثم قال باب المزاح، باب المزاح، ثم ذكر في هذا الباب باب المزاح، قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال يعني زوجة الرسول، فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. هذه من الكلام الذي جاء في باب المزاح، والمزاح يعني هذا شأن من الشؤون التي ينبغي الإنسان أن يعني يبعد عليها في بعض الأحيان، يبعد عليها. والمزاح يعني نوعان، في مزاح طيب، لا لتمازح إنسان في شيء مأذون به، ويكون فيه ألفة ومحبة ونوع يعني من إدخال السرور عليه، وتأتي بكلام له معنى آخر حتى يعني تتألف قلبه ويتألف قلبه ويكون بينكم ألفة، هذه أمور طيبة. لكن المزاح الذي فيه مضرة أو فيه كذب أو فيه تصنع أو فيه يعني إضعاف للآخر، هذا ما يجوز، هذا شر. إذا المزاح الملاطفة، الكلام مثله، والتلطف مع الإنسان، تنازل له حتى يكون فيه محبة وسرور أنس وفرح، هذا مطلوب. هذا الذي هو، أما المزاح الذي فيه اعتداء في مضرة وفي سب وفي شتائم وفي إضرار وفي، هذا لا يجوز، هذا منكر، ينبغي الحذر منه. فإذا باب المزاح باب عظيم، ينبغي الإنسان تنبه، ويعني ما يأخذ منه إلا ما جاء مباح في الشرع بين أخوانك، وهو بآداب الإسلام، ومع الصغير ومع الكبير هكذا. كما ذكر هذا الحديث الإمام البخاري، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النساء، يعني أتى النبي، يعني جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره في ركب إلى النبي إلى بعض نسائه وهن على الهودج، الهودج والهودج هذا على الجمال في يعني سفر. فقال يا أنجش رويدا، شوف كيف قارئ، أنجش هو مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يعني يقوم بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا كان أنجش يحدي الحادي، وهو أن الإبل عندما تسير يعني في المشوار الطويل يحدي الحادي بصوت رقيق وفيه شيء من يعني تقبله النوق، إذا سمعت الحادي تضطرب وتنشط وتمشي وتسرع، يعني هذه النوق تحب الحداء، والحداء هو صوت يعني يحدي من الحالي بصوت يعني عالي الصوت، فتسمعه الإبل وتنشط في المشي مع الركب. فهنا أنجش كان يعني يمد صوته بالحداء، فإذا مد صوته بالحداء تحركت النوق، سارت ونشطت ومشت، لكن الرسول خاف على النساء اللاتي على ظهور النوق وفي الهودج، أن إذا أسرع بهن أن يعني يسقطنا من ذلك. فقال يا أنجش رويدا سوقك بالقوارير، يعني يريد النساء، شبههن بالقوارير، لأن مرأة ضعيفة، والضعف هذا خلقة فيها، وجمالها في ضعفها، جمالها في ضعفها، فخاف يعني سقوطهن. فقال يا أنجش أي رويدك، يعني هون عليك من بعض الحداء حتى لا يكون من ذلك إضرار على النساء فيقعن من على الهواج. هذا كلام يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من باب أيضا إدخال السرور، وفيه شيء من المزاح، وفيها أيضا يعني التشبيه يعني اللطيف الذي له معنى طيب. بعض الرجال لو سمعوا هذا لأنكروا، فهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يحب يعني إدخال السرور على الإيمان. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، قال عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتكلم من بكلمة، يقول أبو قلابة رضي الله عنه، يقول فتكلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتم، يعني لو قال بعضكم لبعض بها أنكرت. ما هي الكلمة؟ يقوله القوارير، أي لو قال لو سمعت أحد يقول لحق نساء رفقا بالقوارير لعبتم هذه الكلمة، لكن الذي قال من باب المعاطفة، يا من باب المنانسة، من باب الكلام الطيب خالصه، ما جابها مذمة، مذمة لا تجوز، لكن جابها في موضع يكون فيه ملاطفة، فيه تانيس، فيه يعني إظهار أمر المحبة، هذا إذا مقبول. وهكذا سيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون يعني من مثل هذه الأمور التي يعني يكون فيها يعني شيء يدخل السرور على على الآخرين ممن حوله. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 65 بعد 200، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث، قال حدثني ابن عجلان عن أبيه وسعيد عن أبي هريرة وهما حدثا، قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، ذكره الترمذي وغيره حديث صحيح ومعناه صحيح. الحديث يشتمل على يعني أيضا ما يتعلق يعني بالمداعبة، والمداعبة مثل ما ذكرنا فيها نوع من المزاح ونوع كلمات يراد إدخال السرور بها على الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقول يعني هذا الصحابي والآخر يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني في بعض الأحيان رسول يداعبهم، يأتي يعني بالمداعبات بالكلمات الطيبة، لكن بين الرسول أن مداعبته لا تكون إلا في أمر الحق، ليس فيها يعني كلام إغرار ولا كلام يعاب، وإنما كلام حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله رسول الله، ما يقول إلا حق ولا يقول فيه إلا ما كان خير. فهكذا بين الرسول قال نعم أداعبكم، لكن لا أقول إلا حق، أي لا أتكلم كلاما إلا على وجه المداعبة إلا يكون فيه منفعة. وفيها يكون قصة أحيانا، وثم لأن حصل مثل هذا، مثل ما جاء في بعض الأحاديث لا تمر معنا، أنه يداعب أحد الصحابة قال الرسول أحملني، يعني ما أعطني إيش ما أركب عليه من يعني من الإبل وهكذا، قال أحملك على ولد الناقة. فظن هذا أنه يقصد الولد الصغير، قال يا رسول الله ما أفعل بولد الناقة. ثم بينه قال وهل تلد إلا النوق، يعني ولد الناقة بمعنى جمل، والجمل كبير. فهذه كانت من باب مزاح الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا جاءت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول ادعو لي، قال يعني ادعو لي أدخل الجنة، قال إن الجنة لا تدخل عجوز، يعني كانت عجوزة. لكن يعني هذا صحيح كلام رسول الله أن 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 أهل الإيمان والإسلام من النساء والرجال يدخلون الجنة وهو بناء 30، فما يدخلها في سنة. هذه من أيضا المثال، قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا، هكذا. وإذا يعني هذا حديث عن في حديث يدخل أهل الجنة الجنة جرد مرد مكحلين أبناء 30 أو 33 مثلا. إذا هذا فيه أيضا من المزاح ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه يعني. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا من الرجال. إذن هذا أيضا فيه من نوع من المزاح، المزاح الطيب البريء الذي ليس فيه يعني تعنت ولا سب ولا شتائم، كالمزاح ببعض الأمور المخالفة للشرع. قال هنا كان أصحابني يتبادحون، إيش يتبادحون؟ يعني يأخذون قشر الحبحب بعد أكله ما فيه من الحلاوة والنياك، يرمون بعضهم البعض من باب المزاح، يعني هذا يرمي وهذا يرمي، نوع من اللعب والتفكه، وهم يضحكون يعني. يتبادحون بالبث، فإذا كان يعني إذا كان وقت الجهاد، وقت الصلاة، وقت الدعوة، وقت الخير، وقت يعني حفر قناة خندق للجهاد، يعني كانوا رجال ويثبتون في برجولتهم. إذا وقت المزاح مزاح، وقت أيضا له البريء، لكن لا تجعل وقت كله له تضيع الناس، أو تجعل كله جد ودائما مكهر وصوات مرتفعة ودائما غضوب، لا هذا ما ينبغي. هناك وقت المزاح، وقت هذا. إذا هذا الإنسان يكون لابد يعني يقارن بين الأشياء، ويعني كل موضع له يعني ما يستحق أن يقدم فيه. إذا في فقه هذا أصحاب الرسول كانوا يتمازحون حتى يرمي بعض البعض، من باب أنهم مشعور أيضا، وليس من باب الإذاء لبعض البعض. ثم ذكر الحافظ أيضا في الباب هذا باب المزاح الحديث 67 بعد 200، حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد عن أبي حسين عن أبي مليكة قال مزحت عائشة عند الرسول، فقالت أمها يا رسول الله بعض دعابات هذا الحي من كنانة، قال النبي بل بعض مزاحنا هذا الحي. هذا الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا نلتفت إليه، هو حديث مرسل من ابن مليكة ومن التابعين، حديث لا صحة له. جاء الحديث لبعض الصحابة 68 بعد 200، حدثنا محمد ابن الصباع قال حدثنا خالد وابن عبد الله بن حميد الطويل عن سيدنا مالك قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب الحماية، يعني يطلب منه ناقة يعني يركب عليها، فقال إنا حاملوك على ولد ناقة، على ولد ناقة، يعني هذا ظن أنه ناقة صغير يعني. قال رسول الله وما أصنع بولد ناقة، فقال رسول الله وهل تلد الإبل إلا النوق. هذا أيضا من باب المزاح الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق معنا ذكر هذا الأمر. ثم قال باب المزاح مع الصبي، مع الصبيان، هذا يجوز من باب الألفة، الصغير أحيانا تمازحه تلاطفه بكلمة وحركة وشيء من هذا القبيل. ذكر في هذا الباب أيضا حديث متفق عليه، وهو الحديث التاسع والستون بعد ذلك حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي يا أبا عمير ما فعل النمير. هذا الحديث فيه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح أخو أنس، أنس بن مالك رضي الله تعالى، يعني أخوه كان يعني إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الطفل الصغير حتى يدخل عليه السرور وحتى يعني يألفه ويعني يصير هناك يعني قبول، يجالس الرسول يمرح ويفرح والرسول أيضا يتلطم بالأطفال الصغار. فجاء هذا الحديث قال أنس بن مالك كان النبي يخالطنا أي يعاشرنا دائما يجلس معنا في كل مواقف كل الأحوال، وذكر من أحوالهم حتى يقول لي أخ صغير لي يعني صغير يعني ما زال سنه صغير يعني ها يقول يا أبا عمير يعني يكنيه يا أبا عمير يقول له هو لا زال ابن صغير هذا طفل يعني. وهذا يجوز فيه بناء يعني تلقيب الأطفال الصغار بأبي كذا وأبي كذا من باب يعني استشعارهم يعني وإدخال السرور عليهم. ما فعل النقير، النقير كان طاير صغير عند هذا الطفل يلاعبه ويلاعبه، وهذا فيه جواز يعني أن يملك الصغير يعني الطاير أو شيء مما يلعب به من الحيوانات، لكن مع الإكرام وأن يسقيه وأن يطعمه وأن يفعله لا يضره ولا يأثر. هذا من باب التلطف ما في حياة الصبي ويحبون هذا، كالبنت الصغيرة مثلا يكون لها عروس من شيء من الأثنين من القطن من الثوب من تمازحها وتلعب بها، هذه كلها أيضا من خلال السلوك على أطفال المسلمين. إذن هذا مرقب فيه. فقال كان النبي حتى يقول لي أبي عمر يا أبا ما فعل النقير، والنقير يقصد بيك ما أقول له طائر كان معه، لكن لابد أن يطعم هذا الذي معه وأن يعني يعتني به ولا يضره ولا يكون في هذا أيضا الحيوان الذي معه شيء بضر عليه هو. هذه كلها من الأشياء التي يعني مستحسنة في دين الله تعالى. ثم قال بعدها في الباب السبعون بعد المئتين، نعم، قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية ابن أبي مزدة أو ابن أبي مزرد عن أبي عن أبي هريرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع في قدميه على قدميه ثم قال ترقى. يعني هذا الحديث كأن الرسول وضع أحد الحسن والحسين اللي هما صبطيه ابن فاطمة على قدميه ليركبا إلى أعلى، لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يلتفت إليه. ثم قال باب حسن الخلق، ولا شك أن الخلق يعني سبق معنا الكلام فيه هو أخلاق المسلم مع إخوانه حتى مع الآخرين من حوله يعني من الكفار وغيرهم حتى يعني يقبلون الإسلام ويمر يسلم عليهم سلام، يعني إذا رد وسلم رد عليهم سلام آنسهم بكلام، وكان الصحابة إذا ذبح أحدهم شاة يهدي لجاره الكافر. الباب حسن الخلق يعني ظهر كمال الإسلام وحسن الخلق أهل الإسلام. الحديث السبعون بعد المئة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي برزة قال سمعت عطاء الكيخراني عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. هذا فيه أهمية حسن الخلق، والخلق إذا حسن حسن كل شيء، لأن الخلق هو خلق الإنسان وهذا رزق. بعض الناس يظن الرزق هو المال أو الجاه، لا والله، لأن يكون حسن الخلق مالك ورزقك أفضل لك من المال الذي ممكن تكبر أو شيء من حطام الدنيا تكبر. فالخلق رزق عظيم من الله تعالى، ينبغي الإنسان أن يكون يدعو إلى الله اللهم حسن خلقي، وكان رسول يدعو بهذا. وهكذا الإنسان ينبغي ما من شيء أثقل من حسن، وهذا فيه بأن الفضيلة العظيمة والمكانة العليا حسن الخلق، وأنه أثقل في الميزان، قل ما من شيء أثقل من حسن الخلق، يعني ثقل الميزان بمعنى حسنات. هذا الخلق يعلق حسنات عظيمة يوم القيامة، ما أحوجك والله لهذه الحسنات يا عبد الله تعالى، وهي من باب إيش؟ حسن الخلق، لا مال تتصدق به ولا جاه ولا علم، يعني بيرد حسن الخلق. وهو الميزان هو يوم تقضى الموازين، وتوضع الموازين القسط يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. إذن انتبه يا عبد الله، اسعى الى تدخين الجمال بالخلق وبغيره، بالصدقه والمعروف والكلمه الطيبه وكل ما تستطيع، وزد من ذلك من حسن الخلق. ما ايسر الامر وما اعظم شان ما تدركه. لا شك يعني ان حسن الخلق من الامور العظيمه التي ينبغي الانسان ان يواظب عليها وان يسعى فيها. قال بعد ذلك في الحديث الذي يليه وهو في الصحيحين، حديث 71 بعد 200، حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن العمش عن ابي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم احاسنكم اخلاقا. هذا ايضا حديث عظيم، يعني ينبغي الانسان ان يحافظ على ما يقول. ولم يكن الرسول فاحش، الفاحش اي ذو الفحش باقواله افعاله، هذه ما ياتي بها الا الخسيس القبيح الباب او قبيح الطويل. ما كان الرسول هكذا، ولا كان متفحش، لم يكن يعني يتكلف الفحش عليه الصلاة والسلام، بل كان بالمؤنة الرحيمة وكان اخلاقه قمة. وهكذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، اي ليس فيه من هذا ولا فيه كمال الخلق عليه الصلاة والسلام وكمال الادب وكرامة السلامة. لماذا؟ ان الله قال لقد كان لكم في الرسول اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اذا ينبغي الانسان ان يكون صاحب خلق. فنقول خياركم احسنكم اخلاقا في الدين، في الايمان، في الاستقامه، في الثبات، من اخلاقه الحسنه، من اخلاقه راقيه، اخلاق مؤمن يعطف على اخوانه، يحسن اليهم بالكلمه الطيبه، بالصدقه، بالمعونه، بهذه بالتزاور، كل ذلك. هذه شانه عظيم، يوم القيامه يدخلك الجنه. قال وتثبت موازينه. قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد ابن الهاكم قال عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي يقول كان النبي يقول أخبركم بأحبكم إلي أقربكم مني من لسان يوم القيامة. أخبركم بأحبكم إلي أقربكم، يعني أحب الناس، يعني أي من كان قريب لي يوم القيامة، بمعنى له منزلة عالية، حيث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يعني في منزلة عالية في يوم القيامة. فينبغي الإنسان أن يحسن حتى يكون بجوار النبي وهو قريب من النبي. أخبركم بأحبكم إلي أقربكم مني من نفسي، يعني هذا الذي أحبه والذي يحبني ويعمل ما جئت به ويتمسك ذلك يكون أقرب من نفسي يوم القيامة. فسكت القوم فعاد مرته أو ثانية قال القوم نعم يا رسول الله كلنا نحب أن نقول. قال أحسنكم خلقا، يعني هل تحبون أن تكونوا قريب مني؟ قالوا نعم نحب هذا. ما منا أن يحب من هم؟ قالوا أحسنكم أخلاق. إذا حسنوا أخلاقكم، دينكم، عباداتكم، صلواتكم، مش الأخلاق بس، أعظم من الأخلاق الدين، أن تقوم بصلاتك وعباداتك، حسن خلقك مع الله تعالى الذي أمرك وأمر بالعبادة، وحسن خلقك مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الناس في العبادة، وبعد ذلك أيضا أخلاق مع جميع الناس حتى مع الكافر. حسن أخلاقك حتى لا تظلمه، إذن هذا يرفع مزيرته وتكون قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الذي يلي أيضا في هذا الباب قال عن حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد العجلان عن القعقاع عن حكيم عن أبي صالح السمان أبي هرير أن رسول الله قال إنما بعثوا ليتمم مكارم الأخلاق. الرسول جاء على أمة فيها بعض الأخلاق، لكن الأخلاق عادات كالكرم وغيره وغيره، فجاء الرسول ليتمم مكارم الأخلاق التي جاءت بالنبوات من قبل الإسلام، دعوة الإسلام. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليتمم هذه المكارم الأخلاق لأنه خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، فجاء مكملا ومتمما من هذه الأخلاق التي جاءت في صفاته عليه الصلاة والسلام والتي أمر بها المسلمين. فمن أخذ بسنة الرسول في الأخلاق وهي عظيمة وكثيرة، من هذا الباب تجد في أخلاق الرسول كثيرة، ما أوصى بها، مما أمر بها، مما بين كان من خلقه، من أهله، من حوله، فمن أخذت بذلك فأنت الآن على شيء. فالرسول جاء متمم لأخلاق البشرية هذه كلها، فهو أعظم الرسل والأنبياء، فلا أبنبي بعده، وكل ما جاء من خلق فقد جاء به الإسلام، جاء به الرسول في صفاته أو فيما أمر به أو ما ينبي أو ما جاء في كتاب الله تعالى. فإذا هذا حديث عظيم ينبغي الإنسان دائما أن يتحرى الخلق. قال ابن عبد البر ويدخل في معصية الأخلاق الصلاح والخير كله، والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل، كل هذه من الدين. فبذلك بعث النبي يتمم كل ما جاء به من قبله أن يبلغ نهايته، فإن الأخلاق الكريمة المجموعة لم توجد إلا في دين الإسلام، وكمالها في دين ما جاء بالرسول أصلا. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما خير رسول الله بين أمر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا إن انتقت حرمة الله تعالى فينتقم الله عز وجل. هكذا صفات هذه الصحيحة الحديث، حديث الصحيح. إذن هذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما يريد التكلف ولا يكلف على الأمة، فيختار الأيسر لأنه سهل العمل به، ولا يختار شيء في إثم أبدا لأنه محرم الإثم. فإذا كان إثما كان أبعد الناس، يعني لا يفعل إثم الرسول لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كلامه ولا في غيره. قال: ومن انتقم رسول الله ما ينتقم شيء من حدود نفسه إلا ما ينتقم لدين الله تعالى في الجهاد وغير ذلك. وذاك اليهودي الذي مر معنا سحرة الرسول وكادت أن تقتله لم ينتقم، قال دعوها، ولكن ينتقم بحرمة الله تعالى، اعتدي إلى الجهاد ينتقم ويجاهد ويقاتل نصر دين الله تعالى. هكذا صفاته، كامل الصفات عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر في الحديث الذي حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه يعني بخل به، وخاب العدو أن يجاهد، وخاف العدو يجاهد يعني خاب من الجهاد، وهاب الليل يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول. إذا هذا حديث أيضا عظيم، فيه إيش الحديث؟ يقول الله قسم الأخلاق، قسم الأرزاق، إذا الأرزاق من الله والأخلاق من، فإذا أطلب من الله تعالى خلقا طيب، خلقا طيب، وأطلب من الله رزقا طيب، لا تطلب مال بس، لا خلق طيب مع زوجتك مع أولادك مع أهلك من حولك، خلق طيب، هذا الخلق نعمة عندك من الله تعالى، وهي أعظم من أطعام الدنيا لأنها ترفعك عند الله تعالى. وإن الله يعطي يعطي المال من يحب ومن لا يحب، المال هذا حتى مع الكافر، كم أغنياء الناس اليوم الكفار، لكن هل هم يحبهم الله؟ لا. إذن لا تظن أنه من أعطي المال أحبه الله تعالى، ولا يعطي الإيمان إلا من أحبه، هم الذين يهديهم الله للإسلام للإيمان للترقي في العلم للتقوى في المنازل، هذا الله يحبهم الله تعالى فرفع لهم الدرجات، يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أعظم من ذلك. فادعوا الله تعالى يهبك الإيمان والثبات والإسلام والعلم النافع وهكذا. فمن ظن بالمال أن ينفق يعني بخل بالمال، وخاف يخاف الجهاد، وهاب الليل يعني ما يقوم بالليل ولا يصلي ركعتين، لهذه شأنها عظيم، فليكثر من ماله من التسبيح، هذا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه نعمة عظيمة. يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحسن تلاوة القرآن، فعلمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي دعاء أدعو به وأكثر. قال: قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعدها الصحابة خمس الصباح الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد خمس، قال صلى هذه لله أريد شيء لي، قال: قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله، ربي اغفر لي وارحمني وعافني وعفوني واهدني، فصار هنا عشر. الأولى إيش؟ خمس: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، هذا هم ولا حول ولا قوة إلا خمس. طيب هذا ربي اغفر لي وارحمني وعافني وعفوني واهدني خمس، إذا خمس لله خمس. قال: هذا خمس لله خمس، وخرج به ويعد لأصحابه. يا رسول الله انظر إلى هذا قد جمع خيرا عظيما، شوف بهذه الكلمات، لأنه ما كان يعرف القرآن ولا يعرف شيء، يعني شيء من العامي، فذكر هذا الذكر الذي يرفع مقام عظيم عند الله تعالى. وهنا الرسول يرشد تعرف من إن كان جاك ما تصدق ما جاك يعني ما تصدق يقوم بالليل ما تصدق يجادل، إذا ما دخل يكثر من قول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله. وهذا اللي جاء فكثير حديث عن الوصف الإنسان ينبغى أن يواظب على ذكر الأحاديث اللي جاء فيها الأدعية ويحرص على ذلك. فقال الله تعالى: وإياكم كل ما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة، وقال الله جميع ما يحب ويرضى، وإلى اللقاء في درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.